اليوم مشاركنا إنسان رائع، شرفت بإني أجلس معه 10 أيام. حجينا سويا، كان حج رائع جدا. تعرفت من قرب كيف الإنسان يكون مجتهد في فتواه، كيف الإنسان يتعلم ويكون جدا قائد وسريع في قراراته. هذه كلها تجربة كانت مع الدكتور صلاح سلطان. شرفنا في لقاء معه في أكثر من مكان. اليوم يتكلم معنا في ورقة رائعة جدا جدا عن قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. بذكر بعض المواصفات والأشياء اللي مشى فيها الدكتور في حياته بس للتأكيد. أستاذ الشريعة الإسلامية كلية دار العلوم جامعة القاهرة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف المصرية، رأس كثير من اللجان، أسس جامعات، رئيس لجنة القدس وفلسطين في رابطة علماء أهل السنة. كذلك قدم أكثر من 30 برنامج تلفزيوني له حضوره على القنوات الفضائية، ألف كثير من الكتب تفوق 70 كتاب، الرجل محكم لكثير من البحوث والمسابقات الدولية. ممكن ترحبون معاه بالدكتور صلاح. يا مرحبا بكم، تفضل شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ونصلي ونسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الأمر الأول، نحن نرحب بكم ترحيبا بالغا كبيرا جدا في مصر الجديدة، مصر الثورة، مصر التي أعلن دستورها أنها دولة تنتمي إلى أهل السنة والجماعة، بما لم يحدث في أي دولة عربية أو إسلامية على الإطلاق بفضل الله تبارك وتعالى. نرحب بكم في بلدكم مصر يا ضيفنا، لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. وأبدأ بهذه القصيدة التي أحبها من أعماقي، إنها قصيدة أخي في فؤادي. فأنتم حينما أقول كل كلمة هنا أقولها لكم من أعماقي، أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي القلب أنت والأضلع، أخي في حناياك يجري هواك وروحك في الكون تسري معي، أخي إن بسمت فعن مبسمي وإن أنت نحت فمن أضلعي، أخي إن تراءى لعين الصباح تبينت نورك في المطلع، أخي أنا أنت فمن منهل سقينا الحياة ومن مشرعي، أخي أنا أنت فآمالنا وآلامنا فضنا من منبعي، أخي نغم أنت يحلو به فمي ويهش له مسمعي، أخي حث ركبك إن الزمان عدو البطيء أخو المسرع، أخي مزق الليلة إن الصباح إذا أنت أشفقت لن يطلعي، أخي خذ مكانك فوق النجوم وقف أنت والشمس في موضعي. ثانيا، الهدية الأخرى هي أفضل كلمات كتبتها في حياتي وأنا أغادر مصر إلى البحرين. بكيت في الطائرة قبل الثورة بأشهر على هذه الصورة التي رأيتها في بلدي مصر قبل الثورة. بكيت لأني رأيت من رجالها ونسائها من الخير الكثير، وناجيت ربي أن يذهب عنها هذا الشر المستطير. فكتبت بين الأشواك الربانية والأشواك الأرضية. الأشواك الربانية تشدي والأشواك الأرضية تشقي، الأشواك الربانية ترضي والأشواك الأرضية تردي، الأشواق إلى الله تبكي من فرط الحب والهوى والهدى، والأشواك الأرضية تدمي من فيض الألم والنوى، الأشواق الربانية تجعل النوم غمضا والطعام قوتا والنطق ذكرى والصمت فكرى والنظر عبرى والأشواك الأرضية تحيل النوم فرقا والنطق شكوى والصمت ضجرا الأشواق الربانية تنير الليل تبتلا ورقا والأشواك الأرضية تظلم الليل سهرا وأرقا الأشواق الربانية تسخي اليد عطاء وبذلا والأشواك الأرضية تجعل اليد مغلولة قبضا وبسطا الأشواق الربانية تجعل المسافات نزهة وطربا والأشواك الأرضية تجعل السير إدبارا وهربا. بقية المقال لا أستطيع بسبب أنهم ضغطوا لي الوقت، فهي موجودة على صفحة صلاحسلطان.com ونص كم في الحر والصيف يمكن أن يكفي إن شاء الله، لكن خاتمتها: فإلى معية دائمة تعلو مع الله تعلو فيها الأشواق، لا معية دائبة مع الشيطان تتقاصفنا فيها الأشواك، وشوقاه إلى خلوة أناجي فيها ربي، وجولة مع أحبابي في دربي إلى مرضات ربي. موضوعنا النبي القائد، ونبدأ بألم وأمل. الألم، أنني سألت أحد الأساتذة المتخصصين في علم الإدارة، وهو أستاذ يمثل بالنسبة للإسلاميين رمزا، هذا جزء من الكارثة، من أفضل الناس في العالم في علم الإدارة؟ فقال: الأمريكان طبعا، لم يسبقهم أحد. قلت: أتؤمن بما تقول؟ قال: نعم. فقمت باستعارة كتاب التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية للإمام الكتاني، استعرته من المكتبة شهرا، قلت: اقرأ هذا الكتاب لعلك أن تغير فكرك. جلس الكتاب عنده شهرا، وجددت إلى شهرين وثلاث، لم يفتحه. قلت: لو كان الكتاب لمونتسكيو، لو كان الكتاب إلى أي أحد يحمل اسما غربيا لفرمته من اليوم الأول، لكن إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. أخذت الكتاب، والآن في أول يوم من تولي مسؤوليتي في وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أمرت بتحقيق الكتاب، وسينتهي في نهاية أغسطس بإذن الله تبارك وتعالى، لنعرف كيف كانت القيادة النبوية في إدارة الدولة الإسلامية، إدارة راشدة ربما لم يعرف العالم كثيرا مما أرساه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القيادة. ولكن الألم ذهب سريعا وجاء الأمل. إن البروفيسور جون أدير، أستاذ دراسات القيادة في كلية الكوادر لمنظومة الأمم المتحدة، الذي حصل على أفضل كتاب ألف في علم الإدارة من المعهد البريطاني للإدارة، هذا الأستاذ أقام أو ألف كتابا حصل عليه على الجائزة، عنوان هذا الكتاب قيادة مصر، وعلى قناة الام بي سي في برنامج صباح الخير يا عرب يوم 13/2/2011، يعني بعد الثورة المصرية، وقال: علم الإدارة والقيادة الذي يعتقد البعض أنه إنتاج غربي ما هو إلا إبداع إسلامي، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول رواده. ثم قال: إنني أطمع أن يكون هذا الكتاب جسرا إلى العالم، ليس إلى المسلمين فقط، ليعرفوا محمدا من خلال نبوغه في الإدارة والقيادة بما لم يستطيعه قادة العالم أن يصلوا إلى معشاره. هذا كلام رجل ليس مسلما، فنحن المسلمين لا نؤمن بالنفائس والذخائر عندنا، وغيرنا صار يفتش فيجد هذه النفائس والذخائر. موضوعنا في أربعة جوانب، قلنا ألم وأمل، بعده القيادة فريضة شرعية وضرورة واقعية، مجالات القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والأمة الإسلامية، صفات النبي القائد، كيف تكون قائدا مقتديا. الجانب الأول، القيادة فريضة شرعية وضرورة واقعية. القيادة معناها أن الإنسان يقود الآخرين إلى تحقيق أهداف كبرى سوف نذكرها بعد حين، وأن يصل إليها بأقل الجهود إلى أعلى إنتاج مع توظيف الجهود التي توجد حوله. هذه القيادة فريضة شرعية، فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لعلمه الذين يستنبطونه منكم. الرسول صلى الله عليه وسلم مما جاءته القبائل التي أسلمت من يثرب وأخذ العهد عليهم جميعا لم يتركهم هملا، وإنما قال: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا. وكنت أظن أن هذا الأمر خاص بحالة الشدة، لكني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم غنائم كثيرة في غزوة حنين ووزع هذه الغنائم، جاء وفد هوازن يستشفعون رسول الله صلى الله عليه وسلم برضاعته فيهم، فأعطى ما أخذ عنده من مال ومن غنائم ومن إماء، ثم قام إلى الناس فقال: إن بني سعد قد استرحموني في رضاعتي فيهم، فمن شاء أن يمنح أو أن يعطي ما أخذ فليفعل. قالوا: قد رضينا. فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: ليرفع إلي ذلك عرفاؤكم. العرفاء والنقباء المسؤولين، القيادات بتاعتكم، كل واحد عشان مش في الزحمة كل واحد يقول: أنا ما كانش رأيي مع هذا الكلام العام، في ناس قالت لكن في ناس ما تكلمتش. فذهب كل عريف إلى من معه واستوثقه: هل تحب أن تعفو وأن تعطي أم لا؟ فرفعت العرفاء: أن قد رضينا إلا اثنين. لما لقوا نفسهم اثنين فقط في وسط المجموع قالوا: أيضا قد عفونا. إذن هذه في حالة الرخاء. سيدنا عمر بن الخطاب لما جاءه مال كثير قالوا: كيف ستعطي هذا المال؟ أولا وضع معايير قبل أن يبدأ في توزيع المال: الرجل وبلاؤه، الرجل وقدمه، الرجل وتلاده في الإسلام، الرجل وحاجته في الإسلام. يعني وضع معايير. لم يخرج العالم اليوم في توزيع الرواتب عن الخبرة والأدمية والقدرات الخاصة والاحتياجات الاجتماعية. العالم لم يخرج في أي مكان في العالم عن الأربع جوانب اللي قالها القائد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تربى في مدرسة النبوة. طب هنعطي ازاي؟ قال: العرفاء والنقباء، كل عريف، كل نقيب. وفي كتاب الأحكام السلطانية للمواردي للفراء، كتب السياسة الشرعية كلها بالكامل تتحدث عن ولاية زي ولاية الحج والجهاد، ولاية النقابة والعرافة. هذه الولاية ان كل فرد له مسؤول لا يزيد عن 10 أفراد لهم مسؤول، كل 10 مسؤولين، قائد 100، قائد 1000، قائد 10,000، قائد 100,000. لكن أمة أخذنا شواشي الإسلام وتركنا جوهره. نحن أمة أخذنا المبنى وتركنا المعنى. نحن أمة دخلنا في الشكل دون المضمون في هذا الدين العظيم. القيادة الإسلامية لم تترك شخصا واحدا هملا. هذا الموضوع أخذت الأدلة الشرعية أتتبعها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدتها أكثر من 40 دليلا، 40 دليلا لا يحتمل واحد منهم أبدا إن إنسان يبقى مفروطا في هذه الأمة، ليس له قائد، ليس له مسؤول، لا يعرف أن يوصل رأيه إلى القيادة العليا من خلال القناة. ولم نهاجم في تاريخنا المعاصر على الإطلاق مثل ما هجمنا في هذه النقطة، حتى تبقى الأمة كما قال الشاعر وقد كتبها الإمام المواردي في الصفحة الأولى: لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا، أي لا قادة لهم. فنحن مأمورون: إذا كنتم 3 فأمروا أحدكم. هذه الإمارة في المسألة الصغيرة علماء الأصول يقولون هذا من قياس الأولى، هذا من الدليل الأولى. إذا كان ثلاثة لازم يعملوا أمير، فما بال إذا كانت أمة كاملة. الصحابة أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يختاروا لهم قائدا، وقف أبو بكر الصديق كما أورد ابن القيم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وقال إن هذا الأمر لا يصلح إلا أن يقوم فيه قائم مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس من أرجاء المسجد: صدقت يا أبا بكر، فعده علماء أصول الفقه إجماعا لا تجوز مخالفته. من الناحية الضرورة الواقعية، إذا تصورنا الفرق بين الفوضى وبين القيادة التي تحكم هذه الأمة، هات مواد هذا الفندق، كل المواد الموجودة دي، كل حاجة لحالها، كل حاجة محطوطة بعيدة عن الثانية، الطوب، الخشب، الأسمنت، الزلط، الأشياء الجميلة هذه، إنها ستعيق حيا كاملا إذا أردت أن تمزق أجزاء هذا الفندق. هذه تكفي لإعاقة حي كامل أن يتحرك فيه أحد، وهي أشياء ثمينة جدا. لكن لا بد من قيادة تعيد توظيفها، ولا بد من رسم هندسي مسبق كيف سنضع هذه الرؤية لفندق بهذا الشكل. ثم يأتي متنفذون، ثم يأتي قوم يتأكدون أن المسافة بين التصميم والتنفيذ تساوي صفر، أو هناك فجوات قليلة مقبولة أو غير مقبولة. ثم يأتي هذا التنسيق في الأخير. نقول نحن أمة الآن صارت مثل هذا الفندق إذا فصصنا كل شيء فيه. طبعا احنا 1,700,000,000، فمش بتكلم عن فندق، بتكلم عن أمة فعلا تمزقت أيادي سبأ شذر مزر كما قالت العرب. لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم، ولا صراط إذا جهالهم سادوا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا تفرقت تكسرت أحادا. أحد الآباء قبل أن يموت جاب أولاده قال لهم يعني أنتم متفرطين، فشطي كده وكسرها انكسرت، راح جمعهم وربطهم، يعني جم يكسروها ما حدش عارف يكسرها. قال: هكذا أنتم إذا اتحدتم وإذا افترقتم. طبعا لها رواية تانية في مصر، بيقول لك إن الولد الكبير كان جتة وكان بيلعب، بعد ما حزمها راح كسرها، فالأب بدل ما يقول يعني تفرقتم قال لهم طول ما أنتم مع الطور ده هو عمر ما حد هيجي ناحيتكم، خليكم مع أخوكم الكبير الطور الكبير بتاعكم ده يعني. فأقول نحن أمة في واقعنا المعاصر كانت لنا قيادة اسمها الخلافة العثمانية. هذه الخلافة منعت منعا باتا أن يفكر شياطين بني صهيون ومن وراءهم أن يأخذوا شبرا واحدا من أرض فلسطين. وقال السلطان عبد الحميد على ضعف ما كان حوله إن أرض فلسطين أرض وقف، ولن أسمح بشبر واحد من أرض فلسطين ولو ضاع ملكه كله. وأبى الرجل أن يفرط في هذه الأمانة التي فرط فيها أشباه الرجال. قال فيهم هذا الشاعر نزار قباني: أنا يا صديقة متعب بعروبتي. وساعتها قال: من ذا يصدق أن مصر تهودت فصلاتها عبرية وإمامها كذاب، ولم نكن ندري أن أكثر الأئمة كذابين وأنهم جميعا يصلون إلى بني صهيون. حتى انكشف الغطاء وصاروا جميعا يقدمون المبادرة العربية بهذه الصورة المخزية. تعرفون لماذا؟ لأننا أمة لا قيادة لها. القيادة كان في حاجة اسمها خلافة إسلامية أنهوها بضربات طاعنة قوية جدا، فقالوا نعمل حاجة بديلة. منظمة الدول الإسلامية، لا ما ينفعش منظمة الدول، يعني أن قرارها نافذ، خلاها منظمة المؤتمر الإسلامي، والمؤتمر القرارات كلها غير ملزمة. والآن منذ سنوات قليلة خلاها منظمة التعاون الإسلامي. طيب ما أدتش الدور الذي يجب لتحرير فلسطين لقضايا الأمة كلها، فبدأت الجامعة العربية اتفاقية الدفاع المشترك. لم تستطع في تاريخ الأمة العربية في أزماتها الكبرى أن تفعل شيئا واحدا يمكن أن يكون مانعا لأعداء الله أن ينتهكوا الأعراض وأن يستلبوا الأراض وأن يدنسوا المقدسات. قالوا طب نعمل بقى تجمعات نوعية، دول مجلس التعاون الخليجي، دول مجلس التعاون المغربي، دول مجلس التعاون، ولم توحد مادة الرياضيات إلى الآن في دول مجلس التعاون المغربي ولا العربي أو الخليجي، حتى مادة الرياضيات الواحد زائد واحد بتساوي اثنين إلى الآن لم توحد. نحن أمة تحتاج إلى قيادة تسمى الخلافة الإسلامية. دعونا من الطنطنات ودعونا من يعني هذه الصور التي تتغير وتتلون كل يوم. إنها الخلافة كما قال علماؤنا نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. مجالات القيادة أربعة. لم أكتب بحثا من بحوثي إلا ختمت القرآن كله، لا أبحث إلا في هذا الموضوع. ووجدت من الخيانة أن يذهب الإنسان إلى الكمبيوتر ويضع الكلمة هذه تنفع لدرس أو خطبة، لكن لا تصلح لباحث يصدق نفسه في بحثه. وهناك شواهد كثيرة، الوقت لا يسعني لأن الوقت قد ضغط. فعندما ختمت القرآن كله بحثا عن موضوع القيادة، لأني كنت أبحث في موضوع من العبادة إلى القيادة ومن الدعوة إلى الدولة، وهو الكتاب الذي طبع أخيرا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ففي هذا البحث أول إعلان عن الإنسان في القرآن الكريم، ربنا بيعلن إن في إنسان هيجي على هذه الأرض. ربنا ما قالش إن جاعل في الأرض حافظ للقرآن ولا مصلي ولا حاج ولا معتمر، قال إني جاعل في الأرض خليفة. ثم بحثت فوجدت ثلاث آيات تتكرر في التوبة والصف وسورة الفتح. هو الله الذي الله أرسل الله رسوله الله أربع مرات، الخمسة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إذن الله لم يرسل نبيه ليكون داخلا في تبعية لأمة من الأمم أو الإسلام دينا من الأديان، وإنما ليظهره على الدين كله. ولاحظوا عندما تتكرر العبارة بنصها ثلاثا، ولو كره المشركون في عالم الشهادة وكفى بالله شهيدا في عالم الغيب سيكره المشركون ما نريد، لكن الله يحكم ما يريد. وما يجري في العالم العربي، ستتحطم أصنام قادمة كثيرة جدا من أجل أن يتحقق ما أراده الله عز وجل. فمن أراد أن يبقى في كرسيه من العروش والكروش الموجودة فيجب أن يخضع لمراد الله تبارك وتعالى. إنه من يغالب الله يغلب. أما إن ظلوا يعارضون أمر الله ويبحث كل واحد منهم عن كرسي يتوسع على من حوله من شعبه، على من حوله من البلاد والعباد، فإن الله تبارك وتعالى قال إنه إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. الرسول لم يأتي عشان يعمل عمل اجتماعي، يعمل مؤسسة اجتماعية تلم الجماعة الغلابة. الرسول من الأول يا عمي هو في مكة، يا عمي قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها رقاب العجم تؤدي إليكم العجم الجزية. إذن هي أمة ظاهرة شاهدة قائدة للعالم كله. هذا هو المجال الأول الذي يتعلق بالدين. الأمر الثاني الذي يتعلق بالقرآن، ابحثوا في العالم استقراء كم يوجد مركز لتعليم القرآن في العالم. هذا شيء حسن، بل هو شيء متميز جدا، لكنه قاصر جدا أيضا، لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر أن هذا القرآن جاء ليحفظ في السطور أو في الصدور قراءة وكتابا، اسمه الكتاب مراعاة لكتابته في السطور، واسمه القرآن مراعاة لتلاوته من الصدور. لكن الله تبارك وتعالى قال بشكل واضح وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. مصدقا هذا مفعول لأجله، يعني هذا هو المقصد، the objectives of this message from الله سبحانه وتعالى، أن يبقى مصدقا لما بين يديه. ما هوش واقف. علماء الأصول يقولون الواو تفيد المغايرة ومهيمنا عليه، والهيمنة تعني أن مصادر الجودة، معايير التقنين، معايير التفكير الصحيح، الخير والشر، الصح والخطأ، يجب أن تهيمن معايير القرآن على المعايير العالمية. فإذا لم نفعل حفظنا القرآن، لكن ربما نلقى الله تبارك وتعالى وهو علينا غضبان، لأننا لم نوصل هذا القرآن أن يكون مهيمنا على هذه الأكوان. إنما القرآن يتلى في المساجد ويختم في المعابد، لكن أن يكون مؤثرا في عالم السياسة والاقتصاد والإعلام والتربية، في عالم التفكير في معايير الجودة، هذه تلك مسألة أخرى تحتاج منا إلى جهد جهيد حتى نصل إلى هذا الأمر الرباني والمقصد الرباني. الرسول الشاهد والقائد. الرسول له دوران، دور البلاغ إن عليك إلا البلاغ، ودور القدوة، القدوة والقيادة، دور القدوة العملية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والعلماء والأئمة أخذوا هذا الدور، شاءوا أم أبوا. أنت الآن لما تجيب واحد يصلح لك الكهرباء في البيت وطالع على السلالم يصلح الكهرباء وفي إيده سجارة، هتخلص الشغلانة بتاعته ويروح، ولو احتجته مرة تانية كهرباء ضربت هتطلبه مرة تانية وثالثة ورابعة، مش هتفكر معاه سجارة أو معهوش. إنما لو في إمام طلع خطبة الجمعة وبين الخطبة على ما خلص الأذان الأولاني راح مطلع علبة السجاير وراح مولع وخد له نفسين بين الخطبتين، حد هيبقى يستمع إليه؟ ولا واحد هيسمع له في خطبة الجمعة. هتلاقي الأحذية طلعت وفي وشه، وبعد الثورة بالذات يعني عينك ما هتشوف إلا ليه؟ عينك ما هتشوف إلا النور. ده ليه؟ لأن الناس لا تنظر إلى خطيب الجمعة زي ما تنظر الكهربائي، مع كل التقدير، لأن هذا يجب أن يقوم بأمرين، البلاغ والقدوة، البلاغ والقدوة معا. فمن أراد أن يكون على منهج النبي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا بد أن يحمل الأمرين معا، أن يكون راسخا في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وأن يكون قدوة. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نحن ربما نشتغل على عمل إعلامي ضخم جدا ونوصل رسالة النبي إلى كل مكان في العالم، لكن هل يقتدى به في الإدارة، في القيادة، في الإعلام، في السياسة، في الاجتماع، في غيره؟ تعالوا لننظر. نحن نستطيع أن نقول لا، نحن نستطيع أن نقول في بيوتنا، في معابدنا، حول مسجد النبي بنوك ربوية تحوط فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نحن نحتاج إلى الكثير، نحن نحتاج إلى الكثير جدا في واقعنا المعاصر. الله سبحانه وتعالى يقول، وفي هذا قصة الحج كلها مش معمولة عشان نروح أدي مناسك ونرجع. لما ناس رجعت من البحرين من الحج بعثت رسالة لكل إخواني وأنا هناك، احمدوا الله أو اشكروا الله أن أعانكم على نصف سورة الحج الأول، واستعينوا بالله لتحققوا نصفها الآخر. فأحد الإخوة بعث لي، قلت له اقرأ السورة بعناية، بالعقل تدبرا، بالقلب تأثرا، بالنفس تغيرا. ثم كتبت كتابي عن الحج، سورة الحج، منهجيات في الإصلاح والتغيير بعد هذه الحادثة. نص سورة الحج أمور إيمانية وعقائدية ومناسك، تنتهي مباشرة من المناسك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، الذين إن مكناهم في الأرض. وبعدين تنتهي السورة، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم، وتمضي الآيات، وفي هذا ليكون الرسول الذي نوصل بالحج، هذا هو المقصد النهائي من الحج. حججنا ألف مرة ومرة ولم نصل إلى أن يكون الرسول هو المقتدى به الأول في العالم، والأمة هي الشاهد الأول في العالم. نحن لم نحج ولم نحقق مقاصد الحج إلا المبنى أو شكلا بلا مضمون. نحن نحتاج إلى مراجعة في إطار فقه المقاصد. فقه المقاصد ليست قضية، إذا كان هناك مدرسة، مدرسة ابن حزم الظاهري وأتباعه الآن في أشكال لا يسمون أنفسهم الظاهرية الجدد، سماهم الشيخ القرضاوي، لكن هم كذلك، إن لا يوجد مقاصد في أي شيء، لا عبادات ولا معاملات. وإذا كان الشاطبي قال إن المقاصد الأصل في العبادات الوقوف عند الألفاظ والمباني، وفي المعاملات الوصول إلى المقاصد والمعاني، فإننا نتبنى مدرسة اليوم أن المقاصد موجودة في العقيدة، في الأخلاق، في الشريعة، عبادات ومعاملات. وأخرجت في الأسبوع الماضي مثل هذا اليوم كتابي العبادات بين الأحكام الفقهية والمقاصد التربوية في الفرد، في الأسرة والمجتمع والدولة والأمة، لنقول إن هناك مقاصد لكل شيء في هذه العبادات، أدركناها أو لم ندركها، في العبادات والمعاملات. فنحن نحتاج إلى هذه الوقفات. الله عندما يقول وفي هذا ليكون، هذه لام الغائية، لام المقاصدية، إذا أردنا أن نضع الأمور على الحروف، الألفاظ على المعاني. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. تريحت حج سورة الحج، عايز النصير فيه؟ النصير دي وردت 7 مرات في سورة الحج، وبتبدأ من كان يظن أن لن ينصره، داخل معركة مع أعداء الله تبارك وتعالى، وفي مغالبة. أول مادة في قانون التعايش في الأرض، اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فلا بد أن يستعد الإنسان في عدو، لو كره الكافرون ولو كره المشركون. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الأمة الشاهدة للراكدة على العالم كله، الأمة التي تأكل ما تزرع، تلبس ما تصنع. 79 كنت بحج، وبعدين نظرت ورائي ونحن نعود من النفرة، فوجدت سيارة أردنية روسية في نفس هذا الوقت. كانت هذه السيارة تدهس أشلاء إخواننا وأخواتنا في أفغانستان وتقتلهم قتلا. نفس هذه السيارة الروسية في الجيش الأردني، فيها ضباط وجنود روس، عفوا أردنيين، أتوا لكي يحجوا في سيارة خاصة بالجيش، سيارة ورايا. فقلت أشوف كلام الشيخ الغزالي، لو قلنا لكل شيء حولنا عد من حيث جئت لبقينا حفاة عراة لا شيء نملكه على الإطلاق. قلت والله أشوف العربية لقيتها تويوتا ميد إن جابان، قلت أشوف الإحرام بتاعي لقيته ميد إن هونغ كونغ، قلت أشوف السجادة اللي بنصلي عليها ميد إن شنغهاي، قلت أشوف أي حاجة لكل من لم أجد إبرة موجودة معنا ميد إن إني إسلامي كانتري. قلت نحن أمة نحتاج أن نبني أنفسنا من جديد. أية أمة هذه؟ هذه أمة راكدة تحتاج إلى مشوار طويل أن تصل إلى أن تكون أمة رائدة بقيادة راشدة، ليست بهذه الصورة التي كما قال البيت: لا يصلح الناس فوضى، لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. كذلك جعلناكم أمة وسطة. ليه؟ الإسلام دين الوسطية، عملت مؤتمرات الوسطية، جزى الله، يعني الكويت عملت يعني الهيئة العامة اسمها الهيئة العامة للوسطية، مؤتمر في السعودية عن الوسطية، هنا كل دلوقتي بيتكلم عن الوسطية. طيب يعني الوسطية عشان نفهم بس الوسطية وخلصت الحدوتة على كده؟ الوسطية عشان ليكون الرؤية ثم القرار. كنت في اليابان وجاء رجل ياباني، رجل فرنسي يشتغل في مؤسسة فرنسية في اليابان، هو رئيس مجلس إدارة الشركة. كنت أتكلم عن the relationship between Muslim and non-Muslim in the non-Muslim country. فالراجل في النهاية قال: أنا أول مرة في حياتي أسمع عن الإسلام في جانب إنساني أو جانب عدالة. أنا راجل متربي في فرنسا متلوث عقلي. لفيت في الولايات ورجعت بعد 13 يوم لقيته قاعد مستنيني. فقال لي: أنا عقلي من يوم ما ألقيت المحاضرة فيه أسئلة كثيرة وعندي يعني، فأنا أريد أن أسألك، عندي أكثر من 20 سؤالا مجهزهم الراجل وكاتبهم. رحنا الفندق ساعة وربع يسأل أجاوبه يسأل أجاوبه. خلصنا أي موقف بيقول لي: أشكرك، أنا الرؤية الآن صارت عندي واضحة جدا إن الإسلام ده دين عظيم ودين. فقلت له: هذه الرؤية فأين القرار؟ الوط قلت له: الرؤية واضحة، أين القرار؟ قلت له: أنت راجل رئيس شركة صح؟ قال لي: نعم. قلت له: لو عندك أي قسم من الشركة بيخسر، الشركة كلها كويسة ما عدا قسم، هتعمل أول حاجة تجمع معلومات عشان يبقى عندك رؤية، هل المشكلة في المانجمنت ولا المشكلة في الهيومن ريسورسز ولا المشكلة في الفاينانس، ولا المشكلة في الماركتينج، ولا المشكلة في الريليشنز، ولا مشكلة في أي ناحية. فإذا علمت أن المشكلة مثلا منتج ممتاز وكل شيء، بس ما فيش ماركتينج تسوق المنتج اللي عندك، مش هتغير؟ يعني تقول لا أنا هسيب ده وأروح أعمل، أو تقول أنا كويس إن أنا علمت. يعني أهم شيء إن أنا عرفت أين المشكلة. هل هذا يصلح؟ قال لا. هتعمل إيه؟ هاخد قرار بتغيير كل شيء يتعلق بالماركتينج. قلت له إحنا عندنا صورتين ورا بعض، صورة النور وراها صورة الفرقان. صورة النور تعطي رؤية، لو طفينا النور دلوقتي مش هنشوف بعض، مش هنعرف فيه كم واحد ولا غيره. فصورة النور فيها أسماء، فتعطي معايير، الخبيثات والخبيثين مثلا، والخبيثات والخبيثون الخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ده استاندر، ده معيار. إنما سورة الفرقان والذين يقولون، فعل أفعال مليئة بالأفعال، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لما تحسب الأسماء في سورة النور والأفعال في سورة الفرقان فرق ضخم جدا. هتلاقي هنا فعلا أسماء كثيرة وأسماء قليلة في سورة الفرقان. فالرجل انتبه جدا، قال أنا دارس أحدث علوم القيادة والإدارة في العالم. قال عندكم سورة في القرآن فعلا، سورة اسمها النور وراها سورة الفرقان؟ قلت له نعم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. طلعت له الكتاب باللغة الإنجليزية، كان معي نسخة عربي إنجليزي. قلت له هذه هي. قال والله هذا كتاب الله عز وجل، لا يمكن إلا أن يكون وحي من الله. ممكن أقعد ساعة أخرى عندي أسئلة؟ قلت له أنت لو خرجت من هنا على الباب ثم وقعت فمت، أنت ستذهب إلى النار، وأنا أربأ بك أن تذهب إلى النار. قلت له المسلمين مليار و700 ألف، 700 مليون، أنا لا أريد أن أستكثر بك أعداد المسلمين، وإنما أريد أن تنجو بنفسك من النار. الآن اقتنعت، عندك رؤية، خذ القرار، فأنت صاحبه. جلسنا ساعة ثم شهد الشهادتين، وذهبنا، ظل معي إلى صلاة الفجر، ثم ذهبنا إلى المركز الإسلامي في طوكيو فأعلن إسلامه في صلاة الفجر بفضل الله تبارك وتعالى ومنته. هذه الرؤية يجب أن يكون وراءها القرار. الجانب الثاني، بعد أن شرحنا هذه الجوانب الأربعة لمجالات القيادة، إذن أنت عندما تفكر في القيادة لا تفكر أنك تقود البيت اللي أنت فيه وتتمعظم على أختك كده وتعمل عليك نفسك راجل عليها، وبعدين أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري. عندنا بورسعيد واحد واقف يقول واحد في الشارع قطعك حطيتك سيح دمك، زوجته قالت له تعالى اطلع يعني احنا مستنينك على الغداء، قال لها طب بصي نوري لي السلم عشان انا في قطه واقفه مش قادر ان انا اطلع، انا خايف اطلع. ما ينفع. انت عندما تفكر في القياده وانت كل يوم تقول الحمد لله رب العالمين مش رب المسلمين، لابد ان تفكر في قياده العالمين. اي مشروع يبقى مشروع عالمي، ان تقود العالم كله. الله هو الذي ابتلانا بذلك، اني جاعل في الارض لا مصلي ولا حافظ ولا خليفة، خليفة الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. صفات النبي القائد: أول العابدين، أحسن الناس خلقا، أعلم الناس جميعا، أرفع الناس ذكاء واكتشافا للطاقات، توازن بين اللين والحزم في القرارات، وسنضرب أمثلة لكل ذلك. طب ليه بنقول يكون أول العابدين؟ كل واحد في مكانه، وأمرته وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين، مش دي افتتاحية كل صلاة؟ بنقول أنا أول المسلمين، لتكون الأول في كل شيء. الله سبحانه وتعالى عندما يقول اتقوا الله يعلمكم الله، يبقى التقوى تدي وفرة علمية. في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني وفرة بتديك رؤية، التقوى تديك رؤية واسعة وعريضة متعددة، لكن كمان التقوى تعطيك شجاعة في اتخاذ القرار. قال الشاعر: إن الشجاعة في القلوب كثيرة ورأيت شجعان العقول قليلا. ناس كثيرة جدا عنده أفكار وعنده أشياء لكنه يتحرج، يتخوف أن يقولها. إن سلمان الفارسي الذي أسلم من قريب عندما عرضت قضية الأحزاب قال: كنا إذا تحزبت علينا الأحزاب خندقنا حولنا فنجى الله به الأمة كلها من كارثة محققة. العبرة بمن صدق وليست العبرة بمن سبق. فدخل لهم 3000، قال لك والله هنطالب ان الضابط اللي قتل خالد سعيد يمشي هنحاكمه. لما لقوا 15000 دخلوا عليه، قال لك لا لا ده احنا نشيل المدير الامني بتاع اسكندريه. 25000، لا ده احنا بالمره بقى نشيل وزير الداخليه. لما ندوا التحرير لقوا 100000، لا الشعب يريد تغيير النظام. اللي بدا هذا كله هم الشباب، ثم جاء الكبار لكي يساندوا ما بداه الشباب. والكثير من القضايا يحتاج ان الشباب يبداوها بالفعل، لكن تحتاج هذه كلها الى صبغه الله، كما قال سبحانه صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون. شبابنا بيقعد على النت لغايه قبل الفجر بنص ساعه ويدخل ينام، ويقوم قبل شروق الشمس بعد شروق الشمس. الحديث الصحيح في البخاري ومسلم خبيث النفس كسلان. ما هذه صبغه الله؟ لا خلاص سهرت انزل صلي في الجامع. شباب تابعوا الماتشات العالميه الموجوده اللي ختمت اليوم الفجر. اقول لكثير من الشباب عندما التقي بهم تجلسون لماتش الكره طول الليل صحيين، ولغايه الساعه 6:30 الصبحيه صحيين، وبعدين تستكثرون على الله عندما يقول الصلاه خير من النوم المؤذن. حي على الصلاه، حي على الفلاح، انه يترك ماتش الكره 10 دقائق ربع ساعه عشان يروح يصلي في بيت الله عز وجل ويكون في الصف الاول، ثم يقول اريد ان اغير العالم. غيره، لكن لست على منهج النبوة. لست على منهج النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ألهى الأحزاب عن صلاة العصر عندما كانوا يدافعون في نقاط حراسة على الخندق، قال ملأ الله قبورهم نارا، ضيعوا علينا صلاة العصر. صلاة العصر راحت. أنس بن مالك يا شباب كان قائدا لمعركة تستر، 30000 مسلم مع في مواجهة 150000 من الفرس، 150000. حصار طال جدا، تعب الشباب تعبا شديدا، تعب المسلمون. ففكر سيدنا أنس بن مالك قال نقوم من الليل ثم نغزو في وقت السحر، فإذا جاء وقت الفجر نكون قد انتهينا ونصلي الفجر. لكن المشركين قاوموا مقاومة باسلة جدا وشديدة جدا. استمرت المعركة إلى شروق الشمس، وانتصر المسلمون وكبروا إلا رجل واحد هو القائد الذي تربى على منهاج النبوة، سيدنا أنس بن مالك. صرخ بأعلى صوته في القوم ويلي وتستر، لقد أضاعت علي صلاة الفجر مرة. لم يكن نائما، يغط في نوم عميق يا شباب. لم يكن أبدا أنس بن مالك وهو يبكي كلما ذكروه بتستر يقول مالي وتستر لا تذكروني بها. هو القائد الذي بشرفه، بفضل الله أولا ثم بقيادته الحكيمة، انتصر في هذه المعركة. لكنه رأى أن كل هذا الانتصار لا يساوي إضاعة صلاة الفجر. جماعة، فشبابنا مفعم بالأفكار، مفعم بالتواصل، لكن التواصل يجب أن يكون مع الله تبارك وتعالى قبل كل شيء. لا تكونوا كهذا الرجل عالم الفضاء الأمريكي اللي طلع القمر مرات ونزل وعملوا له احتفال ضخم جدا، وبعدين جاره بيشوف في التلفزيون بيقول الجدع ده انا بشبه عليه. يطلع مين؟ انا بشوفه احياء يعني، هل مين هو الجدع ده؟ هو جاره بيشوف الباك يارد وطالع ونازل بس مش واخد بالك منه، جايبينه باللبس بتاع مركبه الفضاء. استطاع ان يصل الى الفضاء ولم يخطو خطوات الى جاره. هذه سمات الحضاره التي تحمل الكثير من الحقاره، لانه يموت كل 5 ثواني. على ما نخلص هذا المؤتمر هيكون ملايين قد ماتوا من الفقر والجوع بسبب سوء الإدارة التي لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا النظام الإسلامي على الإطلاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا سمت، قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. من أراد أن يكون قائدا متميزا فلا بد أن يكون على منهاج النبوة، القيادة والقدوة، أو القدوة والقيادة. لن تصل إلى القيادة حتى تكون لك هذه القدوة العظيمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول لم يتخلف أبدا عن الصلاة على وقتها إلا في مرة كان يصلح بين خصمين، وفي المرة الثانية عندما كان هذا الأمر في غزوة الأحزاب، ثم الثالثة في غزوة بني المصطلق. 3 مرات اللي تأخر الصلاة عن وقتها. الورد القرآني، البكاء، التضرع، الخشية من الله سبحانه وتعالى، سجدة اقتراب لا سجدة اغتراب، واسجد واقترب لا واسجد واغترب. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: جعلت لقومي النهار وجعلت لربي الليل. قالوا: انت مجهد، نام لك شوية، ارتاح، خذ راحتك. قال: اذا نمت بالنهار اضعت رعيتي، واذا نمت بالليل اضعت نفسي. كان ينتحب عمر بن عبد العزيز حتى يخشى عليه ان من سكرات الموت، ينتحب من البكاء. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه القيادة الربانية التي نريدها، القيادة الأخلاقية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم، مش الأخلاق، في ثلاث مستويات: شمال، يمين، مقربين. شمال أخلاق سيئة، يمين أخلاق حسنة، مقربين مكارم أخلاقية. شمال واحد اعتدى عليك، أنت رحت فرط: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، وأن الشاربون الماء صفوا ويشرب غيرنا كترا وطينا. شمال. يمين: خلاص أنا عفوت عنه، كظمت غيظي وعفوت عنه. لكن المقربين لا يكتفون بهذا أبدا، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا مستوى المقربين. إن سيد القوم من لا يحمل الحقد. سيد القوم لا بد أن يكون القائد، لا بد أن يكون سخيا كريما، والسخي شجاع والبخيل جبان. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، العجز والكسل، الجبن والبخل. هذه كل أمور يستدعي بعضها بعضا. يعني البنت اللي جاي لها خاطب، إذا كان هو بخيل تأكد أنه هو جبان. يعني دي صفات بتمسك بعضها كده. جبان يعني هي لو في اي مصيبه هيزقك ويمشي ويقول لك انا. يعني في واحد لما في منى يعني حصل الحريق، ساب زوجته وجري، راح الفندق ونام في الفندق. بعد 8 ساعات زوجته بتخبط عليه في الغرفه، قال لها: يا وليه، وانت بسبعة ارواح زي القطط، ايه اللي جابك ده؟ انا قلت ربنا كرمنا النهارده وهتروحي فيها. ساب زوجته ومشي. سبحان الله، رحمه الله وتوفي قبله وهي لسه عايشه لغايه النهارده. فطبعا موقف مخزي جدا. يعني ايش ما الذي يجعل الانسان يفعل؟ كان صلى الله عليه وسلم اذا يعني اشتد الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون احد اقرب الى الاعداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القائد في المغارم، في المغارم يكون هو الاول، وفي المغانم يكون هو الاخير. عنترة كان عبدا لكنه كان قائدا. هلا سالت القوم: يا ابنه مالك ان كنت جاهله بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. وقال الشاعر عبد الرحمن العمودي الرحمن العشماوي في قصيدتها: هل غادر الرؤساء من متردم، أم هل عرفت حقيقة المتكلم؟ يا دار مأساة الشعوب تكلمي، وعمي صباح الذل فينا واسلمي، إن على المأساة نقضي ليلنا سهرا، وفي حضن التوجس نرتمي. التوصيات تنام فوق رفوفها، نوم الفقير أمام باب الأشأم. شجب وإنكار وتلك حكاية ماتت، لتحيا صرخة المستسلم. هل يدرك العربي في أيامنا كرم الجدود أو يقين المسلم؟ يا أمة الإسلام، هل لك فارس يغشى الوغى ويعف عند المغنم؟ إني ذكرتك والجراح نواهل مني، وجرحي ينزف من دمي، فوددت تمزيق الحروف لأنها وجمت وجوم جبينك المتورم. نحتاج إلى ناس أصحاب أخلاق، عنده شجاعة، مقدام، يتقدم عند المغارم ويتراجع عند المغانم. لكن ما بال أقوام هم قادة في المغانم، سلبوا كل شيء، نهبوا كل شيء. يعتبر أن الوظيفة العامة أو الخاصة هي مجال لأن يستكثر من الأموال، يستكثر من الأنصار له، لا لبلده، لا لمشروعه، لا لأمته. هذه كلها لا يمكن أن تكون قيادة على منهاج النبوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الأموال ثم يوزعها يمنة ويسرى، ولا يجد في بيته ما يأكله عشاء، ويعود إلى نسائه التسع: هل عندكن من طعام؟ فيقولن لا، فيقول: اللهم إني صائم. هو لسه مفرق على الناس الكثير جدا من الأشياء التي أتت إلى بيته صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز والقيادة. الراشدة على منهاج النبوة في هذا الخلق، في مفاتيح للأخلاق، خلق الأمانة، خلق الصدق، خلق الكرم، الشجاعة. هذه مفاتيح لأخلاق كثيرة وعديدة نرجو أن تدرس، وأفضل ما كتب في تاريخنا المعاصر في الأخلاق هو كتاب خلق المسلم الغزالي. إنه ليس كتابا يعطيك المعلومة، وإنما يحرك فيك المشاعر من أعماقك كي تتمثل هذا الخلق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، المكارم الأخلاقية. أرفع مستوى في هذا هو، لابد أن أمضي سريعا، أرفع الناس ذكاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في قمة الذكاء، ذكاء إداري، في أنواع كثيرة من الذكاء حتى في الطرائف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جالس بيأكل، سيدنا عمر بن الخطاب جلس يأكل ويضع النوى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، أكلت هذا التمر كله؟ شو الدم ولا نوايا؟ والدم الرسول كم كبير كده من النوى. فبلمح البصر لم يجد النبي نواة أمام سيدنا عمر، قال: والله إني لأعجب إن كنت قد أكلت هذا كله، فإني أعجب العمر يأكل التمر بنواه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما يلتقط أي واحد، شوف عبد الله بن مسعود يقول له: إنك غلام معلم. يشوف سيدنا أبو ذر الغفاري، ده في الدعوة تمام، لكن لا تولين على اثنين، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. شوف سيدنا عمرو بن العاص من أول ما يسلم يبعث له بعد أيام: ألا أبعثك وأحذيك؟ والحديث في الترمذي. قال: يا رسول الله، والله ما أسلمت إلا رجاء أن يغفر لي. قال: يا عمرو، نعم المال الصالح للعبد الصالح. عمرو بن العاص قال فيه: عمر، ما ينبغي أن يسير في الناس إلا ملكا. لو هو جندي يتعب اللي حواليه، لكن زعيم، هو زعيم ما يعرفش يبقى غير كده. فكان يختار، لو اختار سيدنا عمر بدل سيدنا مصعب بن عمير في الرحلة إلى المدينة مع الكام وسبعين اللي أسلموا، أو الاثناشر أول سنة، لو سيدنا عمر اللي موجود في الموقف لما جاء سيد بن حضير فوقف ووضع الرمح بتاعه وقال: ما جاء بكم إلينا؟ اخرجوا عنا. سيدنا عمر: جينا، طب تعالى لي وأنا أوريك، مش كده؟ قال: من أراد أن تثكله أمه فليلقاني وراء هذا الوادي. لكن سيدنا مصعب بن عمير قال: هلا جئت فجلست فسمعت ما نقول، فإن كان خيرا تبعتنا، وإن كان غير ذلك كففنا عنك ما تكره. ده خلق سيدنا، هو ده المناسب لهذه السفارة الدعوية، ده مناسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسم، القائد يتوسم، يعمل الأول التقاء، احفظوا هذه الأربعة: التقاء، انتقاء، ارتقاء، انتشار. التقاء مع أعداد كبيرة، لو أنت عايز 5 موظفين وقالك 1000 CVs هتختار أفضل 5 من 1000، لكن لو قالك 10 هتختار أفضل، يعني هيبقى عندك كل 2 هتختار منهم 1. فكل ما بتعمل التقاء أوسع بيبقى السلكتيف بتبقى أفضل، لأنك بتختار نوعيات أفضل. فالتقاء واسع جدا، عشان كده المؤمن آلف ومألوف، القائد لازم يبقى آلف ومألوف. كان رجلا مألفا سيدنا أبو بكر الصديق، لما دلوقتي كان رجلا مألبا كثير جدا، مألب كبير، تشوفوا كده ضخم وكبير. لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ، أجسام البغال وأحلام العصافير. إنما الإنسان يعمل التقاء، وبعدين إن في ذلك الآيات للمتوسمين، ده ينفع في الحرب خالد بن الوليد، ده ينفع في التفاوض، ده ينفع يختار سيدنا زيد، عايزين واحد يتعلم لغة سريانية في التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية، فتعلمتها في 15 يوما أو 14 يوما. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأعلمها وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ، وأقرأها أبي، وأفردها زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يعني الرسول أعطى للكل عطاء، وراح واخد الناس، ده ينفع في دي وينفع في دي، صفات القائد، بيختار الناس ويضعها على التراك اللي هو يتناسب مع طاقاتي وقدراتي وملكاتي. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر الإمام الثعالبي في الفكر السامي، والإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، والإمام ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، أن النبي اختار من بين الصحابة جميعا 130 واحد، ثم أعدهم علماء، قادة، رجالا. أكبر مصنع للرجال كان في التاريخ كله في المدينة المنورة، لأنه صنع القيادات التي تجيد أن تنطلق في العالم كله. فهذا سعد بن أبي وقاص يفتح بلاد العراق وفارس، وهذا أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد يفتحان فلسطين والشام، وهذا سيدنا عمرو بن العاص يفتح مصر، وهذا محمد بن قاسم الثقفي يفتح بلاد الهند، وهذا سيدنا محمد بن مسلمة يفتح بلاد ما وراء النهر، وهذا موسى بن نصير يفتح بلاد عقبة بن نافع يفتح ليبيا، وموسى بن نصير وسيدنا وطارق بن زياد يفتحان بلاد المغرب كلها، ثم يخرجان إلى بلاد الأندلس. دول اتربوا في مدرسة النبوة أو على يد رجال في مدرسة النبوة، لأن في قيادة بيختار القائد ويديله الصلاحية، يديله القدرة، ديليجيشن مانجمنت. عندنا ثلاث أنواع من القيادة: ديليجيشن مانجمنت، مايكرو مانجمنت، بلطجة مانجمنت. ولما راحت اليمن بقت بلاطجة مانجمنت، راحت سوريا بقت شبيحة مانجمنت. فإنما القيادة الإسلامية ديليجيشن مانجمنت، القيادة التفويضية، التوازن بين اللين والحزم في القرارات. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين وغنائم كثيرة جدا، الشيطان دخل والمنافقين اشتغلوا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى المهاجرين عطاء كبيرا وأعطى المؤلفة قلوبهم، فقالوا لقي أهله دوننا، لقي أهله فأعطاهم دوننا. خلاص محمد شاف أهله اللي من مكة فأعطاهم دوننا، وبدأ كله يتكلم. ف حتى دي بتفكرني بواحده واحنا راجعين برضو من نفره، بتقول لي زوجها احنا هنعمل ايه بكره ان شاء الله؟ قال لها احنا الليله دي هنصلي المغرب والعشاء في عرفه في المزدلفه، وبعدين نصلي الفجر، وبعدين نرجم جمله العقبه، وبعدين نروح نحلق ونلبس ونبح ونروح نطوف. قالت له ليه ده كل ده؟ كل ده في يوم واحد؟ قال لها ايوه يا ستي، ما هو ده يوم الحج الاكبر. قالت طب كله ماشي، بس ايه حكايه ان احنا نبح هنا دي؟ ما نروح نبح في مصر عندنا. الناس عندنا غلابه ومش لاقيين حته اللحمه، خلينا نروح نبقى عندهم نوزع الغلابه اللي عندنا، هم هنا محتاجين حته اللحمه بتاعتنا. قال لها ست سيدنا الرسول قال نبقى هنا، هنبقى هنا. قالت له بس انا بدي افهم ليه سيدنا الرسول مصر ان احنا نبقى عندهم هنا؟ قال لها هو سيدنا الرسول قال كده يبقى هنعمل اللي هو قاله. قالت له خلاص يا اخويا، اهله وقرايبه يعني، خلينا نبقى عندهم ما دام اهله وقرايبه. فدي حصلت بشكل او باخر، لقي أهله فأعطاهم دوننا. الأنصار دول لهم تاريخ في النصرة، في الحب، في الإيمان، في العطاء، في الجهاد، في التضحية. ما معقول أبدا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولا ينسى الإنسان فضل الناس لمجرد هفة واحدة. فإذا بالنبي يقول اجمع لي الأنصار، جاب سعد بن عبادة سأله ما مقالة بلغتني؟ قال إنهم لا يقولون، وأنت؟ قال وأنا من القوم، أنا بقول أنا كمان. شجاعة. فقال اجمع لي الأنصار ولا تدخل معهم أحدا. ثم استمع إليهم وقال، الحديث طويل، لكن في النهاية عندما يقودهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحب المتدفق، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، اللهم لولا الهجرة لكنت امرأ أنصاريا، هل وجدتم علي أن أعطيت قوما أتألفهم بالشاة والبعير ثم وكلتكم إلى إيمانكم؟ ثم يقول لولا الهجرة لكنت امرأ أنصاريا. فبكى كل من أمامه، لم يبقى واحد إلا بكى. ثم قالوا، عندما قال أترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا رضينا برسول الله قسما ودينا. خلاص، هذا مع قوم يستحقون. شوفوا الجانب الآخر، لأن 30 عاما من الأمة تشويه في عرض صورة النبي هو نوع من التدليس الشديد. من ساعة ما دخلنا في سلام، الرسول الرحمة، رسول الرحمة، رسول الرحمة، رسول الرحمة، رسول الرحمة. في حاجة تانية؟ لا مفيش. طب مش في آية مكررة مرتين، أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فإما منا بعد فشد، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. دي في سورة محمد مش في سورة، يعني إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الجانب الآخر، شوف الرحمة الشديدة دي، يقول من لقي النضر بن الحارث ولو تعلق بأستار الكعبة فليضرب عنقها. حتى رغم الشعر اللي قالته أخته بعد كده، يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ بها ميتا فإن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك، وعبرة مسفوحة جادت بواكفها، وأخرى تخنق أمحمد يا خير دنأ كريمة في قومها، والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، فالنضر أقرب من قتلت وسيلة، وأحقهم إن كان عتق يعتق، لكن الرسول أمر بقتله. ده وجه آخر يستحق في ناس هذا الوجه، هذه قيادة لا تعرف الهوادة. لماذا لم يدرس للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني يهود من بني قينقاع لما هموا، بني النضير لما هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبقى أحد منكم 10 أيام إلا قطعت عنقه. هذا جزء من القيادة، قيادة الحازمة، هذا فراق بيني وبينك، إذا كنا المرة الأولى الثانية الثالثة قيادة حازمة. هذه الرسول لم يقل الربا حرام في غزوة، لما صار عنده دولة لم يقل الربا حرام، قال ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضعه تحت قدمي هاتين ربا العباس بن عبد المطلب. دي قيادة، وده قرار مش حكم شرعي، مش رؤية، ما بيقولش الربا حرام، بيقول الربا ممنوع، الربا لازم يقف. ألا إن دماء الجاهلية موضوعة كلها، ثم يضع دماء الحارث ودماء كثير. قيادة بتاخد قرار، ليست رؤية فقط، وإنما رؤية قاعدة بيانات تتبعها القرارات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، بعدها إيه؟ والفرقان، بينات رؤية، فرقان قرار. من غير كده مفيش قيادة، من غير كده لا توجد قيادة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ديت أنا عندي دورة كاملة في 5 ساعات، منهجية اتباع النبي، الضوابط المنهجية لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، دي جزء من الخلاصة فيها يعني، لكن لا يوجد لها وقت. طيب كيف تكون قائدا مقتديا؟ مخلص، كن ربانيا عالما اخلاقيا، عندك رؤية، ثم تخطيط. لم نؤمر بهذا بعد، لما سعد بن أبو وقاص ضرب بلحى جزور في مكة، الوقت بدري مش جاهزين، لم نؤمر بهذا بعد، لكن هو الوحيد الرسول قال له ايه؟ اللهم سدد رميته وأجب دعوته. سعد بن أبو وقاص في مرحلة يناسب، مرحلة تانية لا يناسب. ده الرؤية والقرار، لا بد أن تكون عندك هذه المعالم الربانية، وردك القرآني، أذكارك، صيامك، قيامك، ذكرك، دعائك، قنوتك، إخباتك، مسجدك، مصحفك. من غير هذه أنت قائد، لكن قائدا ليست مقتديا. جيل القدوة، أنت حذفت من المؤتمر القدوة وجريت على طول جيل القيادة، لكن ما أنتش قدوة أبدا. القدوة، جيل القدوة والقيادة، رباني بكاء من خشية الله عز وجل. عندما تتحدث عن الله لغة المحب، لغة الكلام على فم خجلة كما رأيت، ولولا الحب لم أتكلم، ليست النائحتك الثكلة، لا تعبر عن الله بلسان قال الله تبارك وتعالى فيه، موصول بقلب فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، بعين لا ترى من ذكر الله، عين وكانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. سأختم، أنا عملت إدغام بدون غنى لأشياء كثيرة جدا. كتبت مقالا في البحرين منذ 4 أعوام، أنا عندي دورة تسمى مفارقات، دورة القائد الرباني، 12 شهر، كل شهر بنلتقي 7 ساعات أو 8 ساعات للي فيهم عناصر قيادية فقط، عندنا برامج يعني عديدة في هذا الإطار تقدمها مؤسستنا بناء العلماء الحمد لله، وأيضا هنا مؤسسة بداية عندنا ملتقى كبير في سانت كاترينا من 4 ل 8 سبتمبر إن شاء الله، مؤسسة بداية. أقول من يعني أول ما بدأت في البحرين دورة القائد الرباني، قلت القائد الرباني يقود الناس بالحب إلى خير الدنيا والآخرة، والمدير يقود الناس باللوائح والقوانين إلى ما فيه رفعته أولا، القائد يضحي بنفسه من أجل رسالته ومحبيه، والمدير يضحي بكل من حوله ليصعد على أشلائهم، القائد يبحث بعناية عن الكفاءات المتميزة كي تشاركه البناء والتعمير، والمدير يتعقب هذه الكفاءات بالإبعاد والتدمير، القائد يصغي إلى النصحاء بقلبه وعقله كي يطور العمل، والمدير يصغي إلى المنافقين مهما كان في إنتاجهم من خلل. القائد يعتبر أن الناس يعملون معه، والمدير يعتبرهم يعملون عنده. القائد يصنع أصحاب الرسالات وحملة الأمانات، والمدير يقرب أصحاب الغيبة والنميمة والتفاهات. القائد يلتفت إلى الجوانب الإنسانية في حياة معاونيه، فيعود مريضهم ويحن على صغيرهم ويوقر كبيرهم ويجمعهم في الأفراح والأتراح ليشيع الحب والتواصل الاجتماعي بينهم. والمدير يعيش في برج عاجٍ عن آلام وأمال موظفيه، ويجري اللوائح مهما كانت الظروف مهملاً الظروف الخاصة لهم، ويشيع أجواء الترصد والترقب والوقيعة بينهم. القائد يسعى إلى التطوير والتحسين ويرفع همم معاونيه إلى الأفضل دائماً، والمدير يدير العجلة إلى الوراء أو كما كانت، ومنهجه ليس في الإمكان أفضل مما كان. القائد ينظر إلى إبداع معاونيه على أنه إضافة تستحق الثناء والارتقاء، والمدير يرى في الإبداع من أحد موظفيه تهديدا لمكانته ولفتا للأنظار عن صولجانه. القائد يتهم نفسه بالقصور قبل غيره، ويعتبر أن النجاح شراكة بينه وبين معاونيه، وأن الفشل ينسب إليه أولا. أما المدير فهو صاحب النجاح الوحيد، والفشل منسوب إلى موظفيه. النجاح له أب واحد، والفشل له أمهات كثيرات، فهو الأب الموفق وغيره عامل أخرق. القائد يسعى بكل همة نحو صلاح أمته، والمدير يسعى بكل خسة لإرواء نهمته. القائد فلتكن القائد ولو كنت في المسمى الوظيفي مديرا، فالعبرة في المعاملات بالمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني. في عدد من المراجع لمن أراد، وطبعا زي ما أنتم شايفين يعني هناك ملاحقة شديدة، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة ولا؟ يعني أعطينا خمسة أسئلة وتعقيب يعني. تفضل يا فندم.
نروح الورقة اللي بعدها، أننا ملزومين بالستة. دكتوري، دكتور علي. المايك هذا شغال يا شباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل على رسول الله وبعد. أشكر أخي العالم الأصولي والمفكر الدكتور صلاح سلطان على هذه المحاضرة وورقة العمل التي قدمها. وأحب أن أعلق بثلاث نقاط. الأولى أن الدكتور صلاح تكلم من منهجية القيادة في المستوى الشرعي، وأول عظماء من يحدثنا في هذا المجال ويربينا عليه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأتذكر في هذا المجال لقاء حصل في بيتي بين العالم الداعية الكبير الأستاذ محمد أحمد الراشد وبين الدكتور طارق السويدان، وكنا نتكلم عن صفات القائد ومن ضمنها خلق الكرم. فالدكتور طارق السويدان كان ينفي نفيا قاطعا أن تكون من صفات القيادة الكرم، وأن هذا خلق لا علاقة له بالقيادة، في حين أصل الأستاذ محمد أحمد الراشد أن صاحب الكرم وصاحب العطاء هو من أصحاب القيادات. مرادي من هذه الكلمة أن تنوع الأفكار مهم جدا، حتى لا نقع فريسة أفكار مغلوطة. فالأستاذ الدكتور طارق طرح وجهة نظره من الناحية القيادية الحديثة، والأستاذ الراشد بعمق خبرته وقراءته أيضا طرح رؤيته، فلا نريد المفاصلة عندما نتكلم عن صفات القائد. فما نورنا به الدكتور الآن صلاح حقيقة من التوجهات والنظريات والمفاهيم التي بأمس الحاجة أن نعود إليها. النقطة الثانية في التعليق، ركز الدكتور صلاح على مستوى أن القائد هو الذي يتحلى بصفات العبادة أولا، وأذكر ما قاله الأميري رحمة الله عليه لما أخذ يجول بخاطره حول أن كل العبادات لها هدف واحد، لخصها بأربعة أبيات من الشعر، يقول: الكعبة الشماء في مذهبي قيمتها ليست بأحجارها، والقرب من خالقها ليس في تمسك المرء بأستارها، قدسية الكعبة في جمعها أمتنا من كل أقطارها، وأنها محور أمجادها وأنها مصدر أنوارها، وكعبة المؤمن في قلبه يطوف أن كان في دارها. فالخلاصة من العبادات أن تكون الكعبة داخل القلب. أن طاف الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها فقبلة الله وكعبته داخل قلبه، ف فلا يتصرف تصرفا ولا يتكلم كلاما ولا ينظر ولا يخطط إلا والكعبة في قلبه. وهذه سر العبادة، وهذا سر القائد، وهذا سر القدوة الذي نبعث في حوارنا وحديثنا أن نتشكل به. فهذه المعاني التي تجلت في ورقة اليوم وفي حكمة اليوم تعيدنا أيها الأخوة والأخوات لأصول القيادة، حتى لا نغرق في القيادة الحديثة وننسى القيادة النبوية الراشدة التي أنزل الله فيها الآيات الكريمات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأن نستفيد من توجهات القيادة الحديثة ومدارسها المعاصرة، وأن نزاوج بينهما ولا نقع فريسة للنظريات أو من يحاول أن يخطئ الأفكار والمفاهيم التي ترتكز على أصولها. أشكر أخي العالم الأصولي والمفكر الدكتور صلاح سلطان على ورقته.
تحية للدكتور مثلا يا جماعة.
طيب جزاكم الله خيرا. Do do do.